الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلم يزل الحديث متصلا بالكلام على قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. تحدثنا عن صدر هذه الآية وأن الإنسان لا ينبغي أن تطمح نفسه إلى ما قد يعجز عنه ولا يلج في أمر لا يستطيع الخروج منه. ثم إن قوله تبارك وتعالى: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، فهذا يدل بلا شك على ذم من كان بهذه الصفة، ولا يجوز للإنسان أن يكون خوف أحد من المخلوقين بقدر خوف الله عز وجل في قلبه، فضلاً عن أن يكون الخوف من المخلوق أعظم من الخوف من الله. وهكذا يقال في المحبة: لا يجوز لأحد أن يحب أحداً من الناس كمحبته لربه، كما لا يجوز له بحال من الأحوال أن يحب أحداً من الناس محبة أعظم من محبة الله عز وجل. ثم أيضاً فإن قوله تبارك وتعالى هنا: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، هذه الخشية قد تكون بالقلب وقد يظهر آثارها بترك طاعة الله عز وجل أو ارتكاب معصيته. وكذلك أيضا فإن قوله: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، إذا فريق، إذا هذه يسمونها الفجائية، يعني هي تدل هنا في هذا السياق أو كأنها تدل على أن هذا اللون من الناس الذين قالوا هذه المقالة لم يكن ذلك متوقعا منهم، يعني كأنهم فاجأوا غيرهم بهذا الموقف. كان الظاهر المتبادر أن هؤلاء حينما طلبوا شيئا أنهم يكونون أسبق الناس إليه، وإذا بهم على حال بعكس ذلك، كون الإنسان يظهر منه الحرص على شيء ويطالب به ثم يكون أول الناكلين عنه، هذا أمر يفجع من عرفه أو شاهده أو وقف عليه. كذلك أيضا فإن قوله تبارك وتعالى: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يعني أنا شبه خشيتهم من الناس بخشية الله عز وجل، يعني يخشونهم مشبهين لأهل خشية الله أو كخشيتهم هم لله تبارك وتعالى، يعني إن لم يكن عندهم خشية هذا على اعتبار أنهم من المنافقين، لكن لا يظهر هذا، وكأنه والله أعلم أنهم يخشونهم خشية تشبه خشيتهم لله عز وجل أو أعظم من خشيتهم لربهم ومالكهم تبارك وتعالى. كذلك أيضا فإن قوله تبارك وتعالى هنا: يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، هنا أو أشد أو قد يوهم ذلك، استعمال أو هنا قد يوهم معنى الشك، يعني حينما يقول الإنسان مثلا بأن ذلك يبلغ كذا أو كذا كأن عنده تردد، والله تبارك وتعالى لا يرد عليه مثل ذلك لأنه يعلم مقادير الأشياء على ما هي به، ولا يتطرق إلى علمه تبارك وتعالى شيء من الخطأ والنقص، كما لا يرد عليه جل جلاله الشك بحال من الأحوال، فهو يعلم الأشياء على حقائقها لأنه هو الخالق. ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الذي يعلم دقائق الأشياء، الخبير الذي يعلم بواطن الأمور وخفاياها، فلا يرد عليه الشك. فما المراد هنا؟ أو أشد خشية، يحتمل أن يكون المراد الإبهام على المخاطب فقط، يعني أنهم على إحدى الصفتين، إما أن خشيتهم مساوية لخشية الله أو أنها أشد من ذلك. المقصود أنهم وقعوا في أمر لا يليق بأهل الإيمان ولا يتصور منهم، فسواء كان هذا أو هذا، فدل على أن خوفهم من الله تبارك وتعالى لم يكن في المرتبة المطلوبة، فهو إما مساو للخشية من المخلوقين أو أقل من ذلك. فهذا معنى. يحتمل أن يكون كما قال بعض أهل العلم على تقدير يخشونهم كخشية الله وأشد خشية، يعني أن أو بمعنى الواو، يعني كأن خشية هؤلاء مساوية لخشية الله تبارك وتعالى بل أكثر من ذلك، يعني بمعنى أن من كان معه خشية من المخلوق أشد من خشيته من الله، فلا شك أن خشيته هذه زائدة على خشيته من الله، وأن خشية الله دون ذلك، وهذا يقدح في الاعتقاد. إذا تعاظم الخوف من المخلوق حتى يزاحم الخوف من الله تبارك وتعالى، فقد يوقع صاحبه في الشرك، شرك الخوف. وهناك نوع من الخوف الذي يقال له خوف السر، وهذا أيضا من أنواع الشرك. والفرق بينهما أن خوف السر أن يعتقد في قرارة نفسه وفي سره أن أحدا من الناس مطلع على حاله وما يدور في خلده وما يخطر في نفسه وما ينطوي عليه قلبه. بعض الناس يعتقد في ولي فيما يزعمون ميت أو حي أنه يطلع على حركات وخلجات الصدور، هذا موجود ويوجد في كتبهم، كتب هؤلاء الغلاة من الصوفية، عبارات ومواقف تدل على هذا وحكايات، يعني يقولون بأن هذا المريد، يسمونه المريد يعني التلميذ، حينما حدث نفسه بالانتقاد لتصرف من الشيخ، يعني مثلا الشيخ يتصرف تصرفا غير مقبول، يعني كأن يترك الجمعة والجماعة باعتبار أنه في خلوة مع الله بزعمه، أو لربما يفعل بعض الأشياء المستكرهة القبيحة أمام الناس، يعني يقوم وأعزكم الله يبول أمامهم أو في المسجد الجامع أو نحو هذا. فإذا حدث المريد نفسه بعيب ذلك ونقده مباشرة وجه إليه الشيخ اللوم والعتاب، لأنه بزعمهم اطلع على ما في قلبه، فكانوا يخافون أن يقع في نفوسهم شيء من التمنع أو الكراهية أو التنقص لحال الشيخ أو ما جرى على يده أو نحو ذلك، هذا يسمونه خوف السر. وقد يعتقد ذلك في شجرة أو بهيمة أو مغارة أو نحو ذلك، أن لها خصائص يمكن أن توصل إليه المكروه والشر، فهو يتقيها بسره وعلانيته، لا يفعل شيئا حتى في سره كراهية أن يصل إليه. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام خوفه هؤلاء من عبدة الأصنام من معبوداتهم أن تناله أو تطاله بمكروه، أن تصيبه بأذى، فرد عليهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وهذه الحجة بعضهم يقول هي ما جاء في الآية الأخيرة: وكيف أخاف ما أشركتم، مع قوله: فأي الفريقين أحق بالأمن. وبعضهم يقول كل المناظرة السابقة لما رأى كوكبا ثم القمر ثم الشمس، يقول في كل هذا ربي، على سبيل التنزل والفرض في مقام المناظرة لا النظر. فالشاهد أن مثل هذا قد يوجد في بعض عبدة الأوثان، أو بعض من يغلو في بعض الشيوخ أو نحو ذلك، خوف السر. ويحتمل أن يكون الجواب أن ذلك خرج مخرجا روعي فيه نظر السامع والمخاطب، وهذا جواب جيد يستفاد منه في نظائره في القرآن، مواضع التي قد تشكل. وتوجد قاعدة في التفسير بهذا المعنى، أن الخطاب في وجوه مخاطبات القرآن قد يخرج مراعا في نظر المخاطب وحال المخاطب، يعني تصور المخاطب. هذا كثير، وهو أنواع، وكل نوع تحته صور وأمثلة، لكن الذي يعنينا هنا أنه روعي فيه نظر المخاطب، بحيث إن السامع حين ينظر في حالهم يقول إن خشيتهم كخشية الله، بلغوا بذلك كخشيتهم لله أو أشد خشية، يعني الناظر يتردد في حالهم، يكون عنده نوع تردد. وهذا مثل قوله تعالى في خبر يونس عليه الصلاة والسلام حينما أرسله الله عز وجل إلى 100,000، قال: أو يزيدون. فأو هذه على هذا الوجه من الجواب أنه روعي فيه نظر المخاطبين، بحيث إذا نظر إليهم السامع أو المخاطب يقول 100,000 أو يزيدون. هذا أحد الأجوبة في ذلك الموضع، يعني السامع يتردد فيهم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أو أشد، الله يعلم مقدار ذلك، فيقال فيه كما هنا، وهكذا في نظائره، وإلا فالله يعلم كل شيء، مقادير الأشياء لا يخفى عليه خافية. وهذا خرج باعتبار التوبيخ لهؤلاء، وبخهم الله عز وجل بذلك، حيث طالبوا بأمر ثم بعد ذلك نكلوا عنه وصارت حالهم إلى ما وصف. فمثل هذا لا يليق بأهل الإيمان. أتوقف عند هذا، وإن شاء الله تعالى في الليلة الآتية أكمل بقية الفوائد من الآية الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرحمنا برحمته، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ويغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.